السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ على بركة الله وعونه وتوفيقه في دراسة المتن الأول من متون هذه الدورة، وهو كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقبل ذلك من المهم أن نبدأ بمدخل في بداية هذا الكتاب، وهذا المدخل فيه عدة مسائل. المسألة الأولى ترجمة موجزة للمؤلف
سبقت دراستها في بداية شرح ثلاثة الأصول.
المسألة الثانية التعريف بالكتاب، التعريف بالكتاب، يعني هذا الكتاب الحقيقة يحتاج أن نتعرف عليه نظرة إجمالية قبل أن نخوض في تفاصيله وأبوابه ومسائله. والتعريف بالكتاب في عدة نقاط. الأول، موضوع الكتاب. موضوعه هو بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة، وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة، وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه، وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه. هذا الموضوع العام للكتاب، بيان توحيد العبادة بالأدلة، وبيان ما ينافيه، إما ينافيه بالكلية أو ينافي كماله أو يكون وسيلة وذريعة إلى ذلك. هذا الكتاب، النقطة الثانية منزلة الكتاب وأهميته. الحقيقة أن هذا الكتاب من توفيق الله تعالى له، حيث لا يعرف مصنف على منواله من حيث الجمع والتصنيف، بل ذكر بعض أهل العلم أن هذا الكتاب فيه شبه بصحيح الإمام البخاري. ما وجه الشبه؟ وجه الشبه أنه مرتب على الأبواب، وكتاب البخاري مرتب على الأبواب أيضا. وفي هذا الكتاب يذكر ترجمة لكل باب، وتحت الترجمة ما يتعلق بها من آية وحديث أو أكثر من ذلك، وما يتبع ذلك من بعض الآثار، وأيضا تعليق المؤلف أحيانا. وهذا نفسه هو ما في صحيح البخاري، يعقد ترجمة للباب وتحت الترجمة أحيانا آية وبعض الأحاديث والآثار. فهذا وجه المشابهة بينه وبين صحيح الإمام البخاري. ومما يميز الكتاب أنه معتمد في بنائه على الآيات والأحاديث، هذه مادة بنائه، ليس فيه حشو ولا تكرار ولا تطويل، وإنما هو مجرد آيات وأحاديث وتعليق عليها ببعض الفوائد والمسائل. أيضا يتميز الكتاب بحسن ترتيبه، فهو مرتب على أبواب متسلسلة مترابطة، آخذ بعضها بحجز بعض. أيضا ينقل المؤلف رحمه الله بعض النقول المختصرة المفيدة عن بعض أئمة الإسلام كالإمام البغوي، شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والذهبي وغيره، ثم يختم الباب بمسائل هي خلاصة ما يحتويه الباب، خلاصة محتوى الباب هي هذه المسائل، فهي الفوائد الحقيقة، يعني يصح أن تسمى فوائد. فيعني يتكون الكتاب إذا باختصار، وأردنا أن يعني ننظر إلى الهيكل الذي قام عليه الكتاب، الكتاب مرتب على أبواب، وكل باب يتضمن ثلاثة أمور، كل باب يتضمن ثلاثة أمور. الأول الترجمة التي هي العنوان باب كذا، الأمر الثاني النصوص والآثار والتعليقات، يعني آيات أحاديث آثار عن الصحابة أو التابعين. الأمر الثالث المسائل، الأمر الثالث المسائل التي هي سميناها الفوائد، وهذه مسائل مختلفة، يعني حسب الأبواب، في أحد الأبواب استنبط الشيخ 30 مسألة في باب واحد، وفي باب آخر استنبط مسألتين فقط، وبلغ المجموع الكلي للمسائل في الكتاب كله 91500 مسألة، 591 مسألة. ولهذا اعتنى بعض أهل العلم بهذه المسائل وأفردها في مؤلف خاص، ومن ذلك وهو الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله، له كتاب التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد. وهذا الكتاب نفع الله به نفعا عظيما وبارك الله فيه ببركة قصد المؤلف والله تعالى أعلم وحسن مقصده. وإن كان هناك من يطوي الحقد والحسد على هذه الدعوة وينفر منها، فهذا لغرض في نفسه وبعد عن الحق. ولهذا ذكر بعض أهل العلم، ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قصة لطيفة في هذا أذكرها، وهي ذكر أن رجلا من أهل نجد كان يذهب للهند للتجارة كما كان في السابق قبل 60 سنة ونحو ذلك، كان أهل نجد يذهبون إلى الهند بعضهم ويعني لقصد التجارة وجلب بعض البضائع التي كانت متوفرة هناك. فالمهم كان هذا رجل من أهل نجد يتردد على الهند لأجل التجارة وشراء البضائع. المهم مرة من المرات كان عند محل سكنه مسجد هناك في الهند، ورأى في هذا المسجد شيخ يدرس، يجلس للتدريس في هذا المسجد. فإذا فرغ من درسه حضر هذا الرجل النجدي، فإذا فرغ من درسه لعن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ثم يلعنه طلابه معه. فتعجب هذا الرجل، وهذا شيء متكرر ليس مرة واحدة وإنما شيء متكرر. إذا انتهى من الدرس قام هذا الشيخ بلعن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما جاء به وإلى آخره، ثم يتبعه طلابه. هذا الرجل كان حكيما، لم يواجهه ويعني يجابهه، لا، وإنما تركه واحتال عليه بحيلة، فدعاه إلى بيته وأحل كتاب التوحيد ونزع الغلاف. فاستجاب الشيخ الهندي وذهب إلى منزل الرجل، فلما أدخله وأكرمه كان وضع نسخة من كتاب التوحيد في مكان الجلوس وقد نزع الغلاف، وإنما فقط الكتاب بدون غلاف، ليس عليه عنوان الكتاب ولا المؤلف. فالشيخ هذا كان من أهل العلم، الشيخ من الهند، رأى الكتاب فأخذ الكتاب وبدأ يقلب، وقال استغل الرجل من أهل النجد، قال أريد أن تقرأ الكتاب وتعطيني رأيك فيه، أنا يعني وجدت هذا الكتاب أعطاني أحد المعارف فأريد أن تقرأه وتعطيني رأيك. قال طيب، فأخذه وقرأه فأعجب به. ولما لقيه الرجل قال ما تقول في الكتاب؟ قال هذا كتاب عظيم، يعني الحقيقة قطع الحجة على كل أحد، أتى وجمع في موضوعات لم يسبق إليها. يعني هذا الرجل كيف يعني هذا من هداية الله أنه طرق موضوعات لم يسبق إليها في مثل هذا الجمع. وذكر مزايا الكتاب، قال أن هذا الكتاب قوي الحجة حيث أنه يواجهك بالأدلة الكتاب والسنة، وليس فيه كلام لصاحب الكتاب، ليس فيه إنشاء من كلامه يقول كذا وكذا، وإنما يقول لك الترجمة والدليل عليها، قال الله وقال الرسول، ثم يستنبط من هذه النصوص فوائد في جعلها في مسائل. فلما انتهى الشيخ هذا الهندي من كلامه قال الرجل هل تدري من هو المؤلف؟ قال لا، أنا أريد أسألك. قال خذ، وأعطاه الغلاف، فنظر وكانت المفاجأة أن هذا الكتاب اسمه كتاب التوحيد والمؤلف هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فكان هذا الموقف الحقيقة كالهزة القوية المقنعة، لم يملك هذا الشيخ الهندي بعد هذا حجة، وعلم حقيقة دعوة الشيخ وحقيقة علم الشيخ، فكان هذا سببا في هدايته وأقلع عما كان عليه، بل صار من محبي الشيخ وصار في كل مجلس يدعو له ويذكره بالخير. النقطة الثالثة، مكان تأليف الكتاب. ذكر العلماء أن هذا الكتاب، وهذا هو أشهر كتب الشيخ وأعظمها، كتاب التوحيد، ابتدأ تأليفه في البصرة، كما ذكرنا في رحلاته، من ضمن رحلاته أنه أقام في البصرة مدة من الزمن يطلب العلم، كان هناك علماء في البصرة، فلما رأى من بعض مظاهر الشرك وبعض الإخلال بواجبات التوحيد بدأت الفكرة أن يصنف كتابا في هذا الموضوع وكيف يرتبه وكيف، وبدأ في الجمع الأولي لمادة الكتاب. ثم لما رجع إلى نجد وأقام في بلدة حريملاء المعروفة الآن هذه شمال غرب الرياض، تبعد تقريبا 80 كيلو، في إقامته الأولى، وله بيت، يعني كان له بيت في تلك البلدة ومعروف هناك، كان تفرغ لتأليف الكتاب وتكميله وتحريره، فهذا مكان تأليف الكتاب، بدايته في البصرة، لكن التأليف الحقيقي الإكمال والتحرير وما إلى ذلك كان في بلدة حريملاء. النقطة الرابعة، بعض الإحصاءات حول هذا الكتاب. هذا الكتاب يتكون من أبواب، وعدد من الأبواب 66 أو 67 على خلاف في عدد الأول الذين اعتنوا بالكتاب من الشراح والباحثين والدارسين، متفقون على العدد 66، لكن الباب الأول الذي هو كتاب التوحيد هل يعد بابا أو هو كالمقدمة، يعني رأيان، ولعل الأقرب الله أعلم أنه كما سيأتينا إن شاء الله أنه باب، لأنه ماشي على طريقة الأبواب، فيكون عدد الأبواب 67 بابا. تضمن كتاب التوحيد 125 حديثا، 125 حديثا، وعدد الآثار 36 أثرا، 36 أثرا، فهذا مجموع ما فيه من الأحاديث والآثار. النقطة الخامسة، ثناء العلماء وعنايتهم بهذا الكتاب. يقول حفيد الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وهو صاحب أول شرح وأكبر شرح، ما هو أول من شرح كتاب التوحيد وأكبر شروح كتاب التوحيد؟ لا، طيب أنا أذكره، لا فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن، لا، هذا كتاب تيسير العزيز الحميد، تيسير العزيز الحميد. يقول عن هذا الكتاب، يقول هو كتاب فرد في معناه لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن حفيده أيضا، انظروا حفيدان من أحفاد الشيخ، كلاهما شرح الكتاب، وهذان الشرحان من أشهر الشروح. الشرح الأول تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله بن محمد، وهذا فتح المجيد كما ذكر للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد رحمه الله الجميع. يقول جمع على اختصاره، يعني كتاب التوحيد، جمع على اختصاره خيرا كثيرا، ولمنه من أدلة التوحيد ما يكفي من وفقه الله، وبين فيه الأدلة في بيان الشرك الذي لا يغفره الله. وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على كتاب التوحيد، له حاشية نفيسة، يقول ليس له نظير في الوجود، صار بديعا في معناه لم يسبق إليه، علما للموحدين وحجة على الملحدين، واشتهر أي اشتهار وعكف عليه الطلبة، فصار الغارب يحفظه عن ظهر قلب وعما النفع به. نعم، انتهى كلامه. ولهذا كان العلماء يوصون بالعناية بهذا الكتاب حفظا ودراسة ومذاكرة، ولهذا أيضا فأنا أوصي الجميع بحفظ هذا الكتاب قدر الاستطاعة، لأنه يسير، يعني أبواب الباب يتكون من آيتين وحديثين أو آية وحديث، فهو ليس بالصعب في الحفظ. ولهذا من عناية العلماء به كثرة الشروح والتعليقات والحواشي عليه، حيث زادت على 36 كتابا. هناك جمع لأحد الباحثين في عمل بحثا حول عناية العلماء بكتاب التوحيد، وتتبع الشروح والحواشي على هذا الكتاب، فجمع أكثر من 36 كتاب كلها في خدمة كتاب التوحيد، يعني شرح أو حاشية على هذا الكتاب. وأيضا مدحه أهل العلم نظما كما سبق، وشعرا في قصائد، كما قال الشيخ سليمان بن سحنان رحمه الله، قد ألف الشيخ في التوحيد مختصرا يكفي أخ اللب إيضاحا وتبيانا، فيه البيان توحيد الإله بما قد يفعل العبد للطاعات إيمانا. وقل جزى الله شيخ المسلمين كما قد شاد للملة السمحاء أركانا. وقال الشيخ أحمد بن مشرف وألف في التوحيد أوجز نبذة بها قد هدى الرحمن للحق والهدي نصوصا من القرآن تشفي من العمى وكل حديث للأئمة مسندي. فالحاصل أن نعتني بهذا الكتاب ونعتني بما تضمنه وهو تحقيق التوحيد وتكميله وفهمه وما هو المراد به. ولأن النجاة يعني مكمن الأهمية أن النجاة من الخلود في النار بهذا الأمر بالتوحيد. فمن مات على التوحيد فهو من أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. إما أن يدخلها أول الداخلين، أو إن قدر الله أن يكون يعني يجازى يعذب بذنوبه في النار فإنه إلى أجل، لكن الله أعلم بهذا الأجل، ثم مآله ومرده إلى الجنة. فلا يخلد في النار من مات على التوحيد. أقول يعني هذه الحقيقة المسألة هذه في غاية الأهمية، يجب أن نتذكر المآل حينما تنزع الروح وننتقل إلى الحياة الحقيقية. يا ليتني قدمت لحياتي. الحياة الحقيقية هناك، أما هذه فهي ممر عابر لا ندري كم بقي، ربما بقي أيام أو شهور أو سنوات، ربما ساعات، ربما دقائق، الله أعلم. لكنها مهما يكن فهي قصيرة جدا، قصيرة جدا. وإنما الحياة هي ما ينتظرنا من الحياة الآخرة، والحياة الآخرة تبدأ من خروج الروح، لأن من خرجت روحه قامت قيامته. إذا خرجت روح الإنسان قامت قيامته، انتقل إلى الدار الآخرة. والدار الآخرة مراحل، تبدأ في القبر، فتنة القبر، سؤال القبر، عذاب القبر أو نعيمه، ثم الحشر والنشر والحساب وإلى آخره، حتى في النهاية يستقر أمر الناس إما إلى جنة وإما إلى نار. فالموحد من مات على التوحيد هذا لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. في أحاديث الشفاعة يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، فهذا من فضل الله. أيضا الإنسان يخاف على نفسه من الشرك، وحتى لا يقع في الشرك الذي لا يغفره الله والذي يحبط العمل، كيف يحذره، كيف يجتنبه؟ بعد أن يتعلمه لا بد أن يعرف الشيء، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. ومن لا يعرف الشر جدير أن يقع فيه، جدير أن يقع فيه. فنحن نتعلم التوحيد لنحققه ونموت عليه ونبعث عليه بفضل الله ورحمته، ونتعلم الشرك. لماذا؟ هل الشرك مما يطلب حتى نتعلمه؟ نتعلم الشرك ودقائقه ومداخله وأنواعه لماذا؟ لأجل أن نتقيه ونجتنبه. نعم صحيح، حتى نتقيه ونجانبه غاية المجانبة، وننأى عنه ونعرف المزالق التي قد تجرنا إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحقيقة من الأخطاء المنتشرة عند الناس، المفاهيم التي تحتاج إلى تصحيح، وأنا أريد أن نصحح هذا المفهوم في أنفسنا ثم نصححه عند غيرنا. وأنا أحملكم هذه الأمانة إذا جلستم المجالس أو في المدارس أو في المعاهد أو في غيرها، يعني تطرقون هذه النقطة. يظن كثير من الناس ممن حولنا، أهالينا وأقاربنا وأصحابنا وجيراننا وزملائنا وما إلى ذلك، أنك لو تحدثت معه عن الشرك لا ربما انتفض، قال يا أخي أنت شايفني أسجد لصنم؟ هل تراني أعلق تمائم؟ هل تراني أطوف على القبر؟ هل رأيتني أذبح للجن أو أذبح لغير الله؟ الحمد لله يا أخي نحن موحدون والحمد لله، هذا منطق الناس. فلا تسمع ماذا يقول له سبحان الله، وهل الشرك هو الذبح للجن أو الذبح للأصنام أو الطواف بالقبور أو الحلف بغير الله أو تعليق التمائم فقط؟ لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى فقه الأنبياء والمرسلين، أفضل من خلق الله، أفضل من خلق الله منذ آدم، أفضل من خلق الله منذ آدم إلى قيام الساعة، يعني تاريخ البشرية، على مر تاريخ البشرية من آدم إلى قيام الساعة، أفضل إنسان من محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأول. الثاني: من هو أفضل من خلق الله بعد محمد، بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ هو إبراهيم. صحيح، نعم. ولهذا أحسنتم، صحيح، ولهذا استحق هذان خلة الرحمن، يعني لم ينل أحد هذا الشرف أن يكون خليل الله إلا هذين. الله عز وجل اتخذ من عباده خليلا. وما هي الخلة؟ الخلة هي أعظم درجات المحبة. المحبة درجات، محبة وعشق وهيام ودرجات، أعلاها الخلة، يعني كأن تخلل، كما قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا. الله عز وجل اتخذ من عباده لهذه المرتبة اثنين فقط، وهما محمد: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام بدلالة القرآن، كما قال الله عز وجل في كتابه: واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. طيب، الشاهد الآن عرفنا أن أفضل وأعلى الخلق منزلة هم هذان محمد وإبراهيم. انظروا ماذا يقولون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. وهذا الحديث رواه أحمد بسند حسن، وله ألفاظ أخرى مقاربة. الآن دبيب النمل، تعرفون النملة إذا كانت تمشي على صخرة هل يسمع الصوت أو خفي؟ خفي جدا، لا يكاد يدرك. صحيح، هل أحد يدرك هذا الصوت؟ لا أحد يدرك. ومع ذلك يقول الشرك أخفى من دبيب النمل. إذا كان دبيب النمل خفي جدا لا يكاد ينتبه له، ولا يكاد أحد يتفقن له، ولا يكاد أحد يسمعه، فكيف بما هو أخفى منه؟ الشرك أخفى منه. اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. هذا الحديث ماذا يعطينا؟ ماذا يبعث فينا؟ يبعث فينا حقيقة الخوف من هذا الشرك. إذا كان بهذه الدرجة وهذه الصورة من الخفاء، فما يدريني، ربما أقعوا، ربما، نعم ناشد، صحيح، الخوف الشديد بخطورة الشرك، صحيح، ربما يقع الإنسان في صورة من صوره، سواء كان شركا أصغر أو خفي أو نحو ذلك، وهو لا يعلم. الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو شيخ الموحدين يقول: واجنبني، دعاء في دعاء يدعو الله عز وجل. ماذا دعا؟ ماذا قال في دعائه ومناجاته لربه؟ قال: يا ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله أكبر. إذا كان إبراهيم الخليل وهو خليل الرحمن يأتيه الوحي من الله، رسول رب العالمين، أنجاه الله من النار وجعلها بردا وسلاما عليه، يخاف على نفسه أن يقع في عبادة الأصنام، ويسأل الله ويدعوه أن يجنبه ذلك، فكيف بحالنا نحن؟ ألسنا أحوج منهم؟ أليس الخوف علينا أشد وأعظم؟ بلى. ولذلك فهذا يعطينا حقيقة درس بأن لا نحتقر هذا الأمر. وهذا هو المفهوم الذي ينبغي أن يصحح وأعيده مرة أخرى، وأيضا نصححه في أنفسنا ونصححه في غيرنا، أن فرق مسائل التوحيد والشرك من أهم المهمات، ولا يقول الإنسان أنا الحمد لله من الموحدين وما عندي شرك وما إلى ذلك، لا، لأن الشرك خفي أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء الليلة الظلماء، فلا يدري الإنسان أن يقع في شيء منه. وكذلك خليل إبراهيم دعا الله عز وجل وبنيه أن يجنبه عبادة الأصنام. يقول بعض السلف ذكر بن عبد الله المزني لما قرأ هذه الآية قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ وصدق، إذا كان إبراهيم يخاف فهل أحد يأمن البلاء بعده؟ ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ أسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على التوحيد، وأن يميتنا موحدين غير مبدلين ولا مغيرين. طيب، بالنسبة لمنهج الشرح إن شاء الله، طبعا المتن كما ذكرت يتكون من أبواب، وتحت كل باب نصوص من الكتاب والسنة والآثار، والشرح له جانبان، جانب تحليلي وجانب موضوعي، وسيكون التوجه إن شاء الله إلى الجانب الثاني، الجانب الموضوعي، لأنه المقصود هنا. وسيكون منهجنا إن شاء الله في دراسة هذا الكتاب عبر ثلاث جوانب، في كل باب ثلاثة جوانب حتى تكون المسألة مرتبة وواضحة، ويهمنا أن نفهم مقصود الكتاب ونفهم مسائل الكتاب، حتى إن شاء الله لما ننتهي من دراسة كتاب التوحيد نكون فعلا مؤصلين تأصيل قوي في علم التوحيد. يستطيع الإنسان أنه فهم التوحيد وفهم مسائله وأحاط بأدلته ويعرف ما هي أنواعه وما هي مداخل الشرك وأنواع الشرك، وينزل الأحكام على الصور التي تتردد في هذا الباب. أقول إن شاء الله المنهج في دراسته في ثلاثة في جوانب. الجانب الأول ذكر مقصود الباب وموضوعه العام، كل باب نذكر ما هو المقصود والموضوع العام للباب، لماذا جاء به المؤلف في كتاب التوحيد، وهذه دائما يعني تكون عبارة مختصرة سطرين أو ثلاثة، المقصود والموضوع العام للكتاب هو كذا وكذا وكذا، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني المسائل الموضوعية في الباب، وسنذكر إن شاء الله تحت كل باب النقاط الموضوعية المتعلقة به بحسب كل باب، تختلف الأبواب يعني من حيث العدد والمحتوى، فكل باب نذكر النقاط والمسائل الموضوعية المتعلقة بهذا الباب بإذن الله تعالى. الجانب الثالث التعليق على بربط هذا الباب، بمعنى لما نذكر المسائل الموضوعية نرجع إلى ما ذكره الشيخ ونربطه بما سبق من المسائل الموضوعية والمقصود، يعني يقول قال الشيخ ذكر آية مثلا في هذا الباب ثلاث آيات وحديثين، الآية الأولى هي قوله تعالى كذا ووجه ارتباطها بالباب كذا، والآية الثانية كذلك، وهكذا في كل نص من النصوص التي ذكره الشيخ. جانب الثلاثة نعيدها باختصار، الجانب الأول مقصود الباب وموضوعه العام، وهذه الكلام عليها مختصر يبين ما هو المقصود بهذا الباب ولماذا جاء به الشيخ في كتاب التوحيد. الجانب الثاني المسائل الموضوعية في الباب، يعني حينما يقول مثلا الشيخ باب ما جاء في الرقى والتمائم، المسألة الأولى نقول مقصود الباب ليش جاء بالرقى والتمائم في كتاب التوحيد، ليبين أن الرقى منها شرك ومنها ما ليس بشرك والتمائم كذا وكذا وكذا في سطرين أو ثلاثة. ثم ننتقل للمسائل الموضوعية، نتكلم عن أحكام الرقى والتمائم في مسائل، خمس مسائل أربع مسائل ست مسائل بحسب كل باب يختلف، مثلا أنواع الرقى، تعريف الرقية، الرقى الشرعية والرقى الشركية، وضوابط الرقية الشرعية ومتى تكون شركية، والتمائم ما هو الجائز وغير الجائز وما إلى ذلك. هذا المقصود بالجانب الثاني وهو اللب، الحقيقة هو الصلب. الجانب الثالث وهو التعليق على النصوص بربطها بالباب، بحيث لا نكتفي بالنقاط الموضوعية فقط وإنما نرجع إلى ما ذكره الشيخ في كل باب ونربط هذه النصوص التي ذكرها الآيات والأحاديث بالباب، ما على لماذا أتى بهذه الآية في هذا الباب؟ أتى بها لمناسبة كذا وكذا، والحديث الشاهد منه كذا وكذا وهكذا. بهذه الطريقة، هذه الجوانب الثلاثة من أتقنها وأحكم فهمها ويسر الله عز وجل المرور على أبواب الكتاب على هذا المنهج، فأنا بمشيئة الله وعلم توفيقه ضامن لكم أن تكونوا قد حصلتم علما مؤصلا نافعا كافيا في علم التوحيد، في علم التوحيد. بعد ذلك تبقى مسألة التقوية والتعزيز، هذه جهود ذاتية، كل طالب يعني بجهده بتوفيق الله له يقرأ الشروح، يقرأ الرسائل، يقرأ الفتاوى في هذه المسائل، لأن مسألة تدريج، يعني إذا درس الإنسان المتن وأحكمه هذا هو البناء، هذه قاعدة الآن. بعد ذلك يكمل البناء بقراءة الشروح أو قراءة الحواشي، أيضا قراءة الفتاوى، عمل البحوث وما إلى ذلك. فأهم ما في البناء، فالآن من أراد أن يبني منزلا أهم ما في البناء هو القواعد، لأن البيت العمارة، مثلا إذا أراد الإنسان يبني عمارة برج 30 دور تجد أن أصعب المراحل وأهمها هي القواعد التي تكون تحت الأرض، هذه هي التي يجلس فيها وقت، لأن هذا البناء كله سيقوم على إيش؟ هذه 30 دور كلها ستقوم على القواعد، إذا كانت القواعد قوية تحملت، أما إذا كانت ضعيفة ما تتحمل هذا البناء. كذلك العلم، العلم بناء برج، الإنسان الذي يريد يبني نفسه فهو عبارة عن برج في العلم، هذا البرج يحتاج إلى قواعد راسخة، القواعد الراسخة هذه هي المتون، هي هذه المتون. جرب كبار طلبة العلم فيما حدثونا القراءة المجردة فما استفاد، مجرد ثقافة وفوائد لكنها تنسى، فيعني ذكروا جزاهم الله خير من خلال تجربتهم من أدركناهم جلسناهم، يقولون يعني يحذرون من منهج القراءة غير التأصيلية، فبعضهم يقول أنا يعني أنفقت من عمري سنوات كنت آكل في المكتبة أقرأ الكتب، كتب الشروح، كتب التفسير، ويعني رأيت لكن لم أحصل العلم، لم أحصل العلم الذي هو العلم المقصود، العلم المؤصل المبني على أصول. لماذا؟ أيها الشيخ، قال لأني بدأت البناء من فوق، ما أتيت البناء من تحت، بدأت البناء من فوق، ولهذا كان بنياني غير راسخ، كان البنيان غير قائم، لهذا احتاج أن يبني من جديد ويؤصل نفسه من جديد بهذه المتون. الشيخ ابن تيمية رحمه الله حدثني أحد الإخوة أنه قال كان في جلسة مع بعض طلاب العلم، جلسة خاصة، فيقول يا أخوان والله قرأنا وما نفعنا لما كبرنا إلا ما حفظناه في الصغر من هذه المتون، مثل كتاب التوحيد ومثل في الفقه والعقيدة الواسطية ونحو ذلك من هذه المتون، فيقول هذه هي التي وجدنا ثمرتها وبقيت معنا مع مرور السنوات ومع تقدم العمر والسن، وهذا هو الحق. فالعلم يحتاج إلى بناء، ونحن الآن في دورة بناء، القصد منها البناء، فإن كان الناس يهتمون ببناء المساكن ويهتمون بتزويق الدور وبنائها وزخرفتها، فنحن في هذا البناء وفي هذه الغرفة وفي هذا المقر نريد أن نبني بنيانا آخر، وهو بناء العلم، بناء النفس، بناء الروح، بناء العقل، بناء الفكر، بناء التربية، وكل هذا هو مقصدنا في هذه الدورة، ونسأل الله عز وجل العلم والتوفيق، وكل ذلك إذا لم يجلل بتوفيق الله عز وجل ومدده فهو لا يتم، وإنما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا بتوفيقه وعلمه وتسديده، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يسدد ذلك في جهود. بالنسبة للمراجع، لعلي أذكر المراجع بالنسبة لكتاب التوحيد، مراجع الشروح، فأنا أنصح في أولا كتاب فتح المجيد، فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن، وحاشية كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن قاسم، هذه حاشية نفيسة فيها فوائد مختصرة في مجلد واحد، فيها فوائد ربما لا تجدها في غيره من الكتب. والكتاب الثالث القول المفيد للشيخ محمد بن عثيمين، القول المفيد على كتاب التوحيد، القول المفيد على كتاب التوحيد. هذه الثلاثة إن تيسرت أو بعضها، يتيسر لك اثنين أو واحد، فكلها من الشروح المتميزة والنفيسة على هذا الكتاب. نعم، شرح الشيخ السعدي ليس شرحا الحقيقة، إنما هو تعليق مختصر، القول السديد هو تعليق مختصر، ولهذا كتيب يعني أشبه ما يكون بمقاصد الكتاب، ومفيد جدا الحقيقة، كتاب مفيد جدا، لكنه لا يغني عن غيره لأنه مختصر، لم يعني يتطرق إلى شرح محتوى الباب من النصوص. نعم، أسأل الله جميع التوفيق والسداد، والحمد لله على توفيقه وتسديده، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.